الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا وأذانا ثم وقلوبا غلفا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فأقام به الملة العوجاء، وأوضح به المحجة البيضاء، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. أرسله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم إلى ظلم آرائهم، وحكموا على الله ورسله بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم، فهدى الله به الخلائق، وأوضح به الطرائق، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وجعله قصيم الجنة والنار، وفرق به ما بين الأبرار والفجار، وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وطاعته، والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته، وامتحن به الخلائق في قبورهم، فهم في القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون. وأصلي وأسلم على آله الأطهار وصحبه الأخيار، أبر هذه الأمة قلوبا وأفضلها علما وأقلها تكلفا، وعلى من سلك سبيلهم واستنار بنور الإسلام واستمسك بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 12 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع المقدمة بين يدي التفسير، وقد جاءتني عدة اتصالات من مصر وممن يتابع الدروس على الموقع، امتى يا شيخنا تدخل بقى على التفسير؟ يعني 11 محاضرة في المقدمة إمتى هتبدأ تفسر سورة الفاتحة، فحتى نبشر المتصلين لعل هذه المحاضرة تكون خاتمة الحديث عن المقدمة. ومن اللقاء القادم إن قدر البقاء نشرع في تفسير سورة الفاتحة إن شاء الله رب العالمين. وفي هذا اللقاء معنا بعض المسائل الهامة التي ينبغي على طالب العلم والراغب في تعلم التفسير أن يعيها وأن يكون على علم بها. من هذه المسائل الهامة قضية تفسير القرآن بالرأي وحكمه. فيما مضى من لقاءات تكلمنا على أنواع التفسير، فذكرنا منها تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين، وما تكلمنا عن تفسير القرآن بالرأي وحكمه. وهذه المسألة من الأهمية لمكان، ولذا أرجأتها حتى تكون قبيل البداءة في التفسير. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على حكم تفسير القرآن بالرأي. يقول أهل العلم تفسير القرآن بمجرد الرأي حكمه التحريم. تفسير القرآن بمجرد الرأي حكمه التحريم، فيحرم على المسلم أن يفسر كلام ربي عز وجل بمجرد الرأي ودون استناد إلى العلم المستمد من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من أقوال الصحابة أو من أقوال التابعين، أو يكون على علم بلغة العرب. واضح؟ فمجرد أن يفسر المرء القرآن بالرأي الحكم إيه؟ وقع في الحرام. يحرم على الإنسان أن يفسر القرآن بمجرد الرأي. في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي الأمين. من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. لماذا؟ لأن الذي يفسر القرآن إنما يبين مراد الله عز وجل من كلامه، ولا بد لمن يفسر أن يكون من أهل العلم، وإلا يقع في المحظور ويتقول على ربه عز وجل. واضح؟ لذا حذر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا تنبيه لبعض أحبابنا يقرؤون بعض الآيات وقد يطلقون بعض المعاني بغير علم، وهذه مصيبة المصائب. واضح؟ فما تتكلم في القرآن إلا بعلم حتى تسلم وحتى تنجو. وأنا كثيرا ما أقول لك: أدم ما تعرفش قول معرفش، تعلم قول لا أدري. الملائكة المقربون عندما سئلوا عن أمر لا يعلمونه ماذا قالوا؟ سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة ما فيهم جبريل وميكائيل في سورة البقرة عندما دار الاختبار والامتحان في الأسماء بين آدم عليه السلام وبين ملائكة الرحمن، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من هؤلاء؟ الملائكة المقربون. ما دمت لا تدري فعليك أن تقول لا أدري، ليست منقصة، إنما المنقصة أن تتكلم بغير علم. بني تعلم قول لا أدري، فإن من أخطأ قول لا أدري أصيب في مقاتله. ولذا قلت لكم وأقول من قال لا أدري علمه الناس حتى يدري، ومن قال أدري سأله الناس حتى لا يدري. من قال لا أدري علمه الناس حتى يدري، ومن قال أدري سأله الناس حتى لا يدري. وعند الترمذي رحمه الله تعالى عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصابه فقد أخطأ. قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل ابن أبي حزم أي أن الحديث فيه ضعف. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به. فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. يعني هب أنك تكلمت في آية والإجابة كانت صحيحة، ولكن أنت تكلمت بغير علم. ده يقول لك جات معاه كده، جات معاه إيه كده، الحكم إيه آثم حتى وإن وفقت للصواب، لأنك تكلمت بغير علم، تكلمت بغير علم ولم تأتي من الباب. الله تعالى يقول وأت البيوت من أبوابه، وبرضو العلم له باب، لابد أن تأتي من الباب. فانتبه لهذه المفاهيم. كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلى وأعلم. يعني سبحان الله، كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق ولم يقض به فهو في النار، ورجل لم يعلم الحق وقضى فهو في النار. يبقى اللي بينجو مين؟ من علم وقضى بما علم، غيره في النار. يعني واحد جاهل بيحكم بين الناس، طيب حكمه بصواب، هو في النار. ليه؟ لأنه حكم من غير علم. بالضبط كده كما نرى في كثير من بلاد الإسلام ما يسمى بالمجالس العرفية، أحيانا بفضل المنازعات والخلافات يحتكم لمين؟ لأناس لا علم لهم، يقعد اللي يحكم قدام منه الشيشة ويمكن بيلف جرس الحشيش ويقعد يحكم بين الناس. طب ده يحكم ايه ده؟ واحيانا يجي الحكم ازاي؟ يغرم ده مثلا مبلغ من المال ويحرقوه، يولعوا المال. الحق عرب، حق ايه؟ عرب. عندكم الكلام ده في بلادكم؟ موجود. دكتور عبد الحميد تابعنا فعارف يعني. يقول لك حق عرب، هنحكم عليك ب40,000 جنيه، ويجيبوا الفلوس يولعوها في النار يغرموه. فطبعا أمور غريبة جدا جدا، فمن حكم بهذا فهو في النار، إنه حكم بغير علم، وفي إضاعة للمال، وفي فساد وإفساد. وقس على ذلك الكثير. وهكذا سمى الله عز وجل القذفة كاذبين، فقال تعالى: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ده شاف الزنا وراح قذف، شاف، مدام ما جاش بالشهداء يبقى كذاب. قال إن الأمور دي الواجب فيها الستر. شوف عظمة التشريع. كان عمر إذا جاءه من يشهد أن فلانا زنى أو فلانا، يقول: اذهب فأتني بالشهداء الأربع، أنا عايز 4 شهداء. الأربعة صاحبنا يروح يبحث عن الشهداء، فيدعو عمر ربه ألا يوفق هذا الرجل في إحضار الشهود. ليه؟ لأن الأصل في الأمور دي الستر وعدم الفضيحة، خاصة الأعراض. ولذلك في قصة المرأة الغامدية التي جاءت وهي حبلى من الزنا، وجاءت لتطهر ويقام عليها الحد بين يدي رسول الله، فلما أخبرت النبي هل سألها النبي عمن زنى بها؟ أبدا، ربنا ستر وخلاص، انت نقيم عليك الحد مدام اعترضت ورفعت الامر للحاكم. كذلك ماعز الاسلامي اللي زنى وراح للنبي عشان يتطهر، هل النبي سأله عن المرأة التي زنى بها؟ الاجابة لا، لان الاصل عندنا ايه يا جماعة؟ الستر. فمن رأى الزنا وما عندوش 4 شهود لو تكلم فهو كذاب، وحده الجلد، اسمه قاذف، وحد القذف ايه؟ 80 جلدة. 80 جلدة اللي يقذف او يخوض في اعراض الناس ويطعن في اعراض الناس، شوف حده في الاسلام ايه؟ 80 جلدة. طبعا لو طبق هذا الحد هتلاقي ما شاء الله الجلد نازل، ربنا يسلم، محدش يقعد جنبنا. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من سلف الأمة عن التفسير، كانوا يتحرجون جدا من الكلام في القرآن ورعا وتحرجا وخوفا. الآن نرى الجرأة سمة الكثيرين، وللأسف جرأة على كلام الله وعلى سنة رسول الله. شوف كده في أي مجلس حتى عوام الناس يقول لك قال رسول الله، طب هل تثبت أن هذا من كلام النبي أم لا؟ واحيانا بعضهم يقول لك حكمه على انها ايه من القران، يقول لك مش ربنا بيقول في القران مش عارف من ايه عمل ايه؟ طب دي جت فين؟ دي مفيش ايه بالشكل ده، الله يرضى عليك. اذكر مره احدهم بيقول لزميله ده الله يقول في القران الحكمه ضلت المؤمن. طب فين الايه دي يا حبيبي الله يرضى عليك؟ تقريبا له قران خاص، يعني ما تعرفش تجيب الكلام ده منين. يقولوا خلاص دي مصيبه خطيره جدا، لا عارف يفرق بين القران ولا بين السنه ولا بين الحكمه. زي صاحبنا اللي ماشي مع صاحبه بيقول له الله يا اخويا مين البخاري ده اللي بيتكلموا عنه كتير؟ قال له ده بينه نبي. اه والله العظيم دي مش دعابه، دي حقيقه. شاب بيسأل زميله شاب زيه عدى العشرين من العمر، بيقول له مين البخاري اللي بيتكلموا عنه؟ البخاري البخاري البخاري، مين البخاري ده؟ قال له ده بينه نبي. امر عجيب فعلا. زي صاحبنا بيسأل والدته يا ماما مين سيدنا خشبة ده؟ مفكرينه نبي راخر. زي انت تقول لك ايه على رأي سيدنا خشبة في بعض البلاد كده العربية، فكانوا مفكرينه نبي سيدنا خشبة. تخيل يعني شر البلية ما يضحك. فنسأل الله السلامة، عشان كده نقول نتعلمه، لازم نتعلم. فالصحابة رضي الله عنهم كثير منهم كان يتحرج من القول في القرآن، وهذا من باب الورع. وكذلك السلف من جاء من بعدهم من التابعين وتابعيهم. ففي الخبر قال الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. ده كلام مين ده يا جماعة؟ الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في القرآن ما لم أعلم. طبعا دي مش محتاجة أي تعليق، الرجل الأول في أمة رسول الله بعد رسول الله يقول هذا الكلام، اللي تربى على إيد النبي وتعلم من النبي. وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام: حدثنا محمد ابن يزيد عن العوام ابن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سئل عن قوله وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. والحديث إسناده منقطع. قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى معلقا يقول لطلبة العلم: لكن ما رأيكم لو أن رجلا قيل له ما معنى قوله تعالى وفاكهة وأبا؟ قاعد يسألك كده يقول لك قال الله تعالى وفاكهة وأب، إيه معنى الآية؟ يقول له الفاكهة معروفة. فاكهة معروفة ولا لا؟ برتقان، موز، بنان بلغة الفرنك اسمه موز، ها؟ انتوا له بنان ما شاء الله عليكم. هم اللي بيقولوا مش انتوا يعني. طيب هم بيقولوا مش عارفين تفرقوا بين اللغة العربية وبين اللغة الدارجة وبين اللغات الأخرى. كلهم يقول لك هات لنا بنان. أقول قال ده عربي. بنان ده عربي. فيقول لك دي الفاكهة. طب وأبا بقى؟ الأب يا عم الشيخ، مش في أب وفي أم؟ هو أنت خدتها كده بالفهلاوة وقعتك سودة. فده بيفسر بإيه؟ بالرأس. حكمه إيه؟ التحريم.
ولذلك يقول الشيخ قال الفاكهة التي نشتريها هذه. وأبا يعني أب يعني الوالد. وفي ناس كده يا جماعة صاحب صدق يقعد يحكي لك قصص وأفلام يقول لك يا ابني القرآن سهل مش فاهم حاجة، تعال أقول لك أنا غفار لك أنا إيه المعضل، ويقعد يحكي وهو أصلا ما عنده علم. المشكلة خطيرة جدا. هذا فسر القرآن بماذا؟ بالرأي. وكذلك يدخل في هذا الباب من ينزل القرآن على غير ما أراد الله. نضرب كده أمثلة من واقع المسلمين. صاحبنا فاتح محل جزار، قصاب، لحام بلغة بعض الجاليات، بتاع لحمة بيذبح، فيروح كاتب على المحل بتاعه آية قرآنية، يقول لك وفديناه بذبح عظيم، ودي موجودة في بلادنا. طب يا أخي الله يرضى عليك، الآية دي نزلت مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. والذبح ده كان كبش جاي منين؟ من الجنة، مش اللي انت هتذبحه ده، الله يرضى عليك. فاتق الله ولا تضع الآية في غير موضعها، لأن ده تقول على الله عز وجل وهذا حرام. واحد تاني فتح قهوة، والله عندنا في بلادنا، ويروح كاتب آية كبيرة كده في القهوة، ادخلوها بسلام آمنين. والله العظيم يا ابن الآية دي في الجنة، الله يصلح حالك. هي دي الجنة؟ الشيشة والدخان والسب واللعن والأمار؟ ده وضع الآية في غير ما أنزلت له. آخر ده بقى شغال ترزي خياط يعني، والله العظيم الكلام ده أنا رأيته بعيني. فصاحبنا عامل إيه بقى؟ هو بيفصل قميص وبنطلون سروال يعني، فراسم قميص على يافطة النحل وراسم جنبيها مقص، عارفين المقص اللي بيقص بيه، وكاتب جنبها ايه؟ نحن نقص. الآية في سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص. هو خد اللي تمشي على تفسير بالرأي اهو، نقص يعني نحكي لك قصة عظيمة جدا ماشي كده؟ قال لك لا نحن نقص، حطها جنب المقص بين قوسين. وده نزل الآية في غير موضعها. ايه كمان؟ على نفس الشكل ترزي اخر بقى قياس اخر، حط برضو كده القميص وقال ايه؟ وكل شيء فصلناه تفصيلا. والله العظيم يا جماعة، وخطاط يقعد يكتب له قرآن يتحط اخر، فاتح بقى محل ملابس جاهز كاتب عليه ايه؟ والله العظيم المزمل للملابس الجاهزة. المزمل صلى الله عليه وسلم في صفة النبي محمد. وايه كمان؟ ومتاهات غريبة جدا جدا بنشوفها، بتاع العصير مثلا عصير القصب، يروح كاتب على المحل ايه؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ايه الحكاية في ايه يا جماعة؟ ايه اللي بيحصل للمسلمين ده؟ الجهل المركب. هو ده الشراب الطهور؟ يا جاهل، ده الشراب الطهور في الجنة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا فلما ذكرناهم، يوم واحد لعيب بقى قال لك انا اهرب من القرآن، فكاتب يافطة كبيرة قوي كده يقول لك عجبا، قال حكيم عجبا لأهل مصر كيف يمرضون وعندهم عصير القصب والليمون. طيب ده ماشي قول، لكن ما تجيبش القرآن. واحد تاني يقول لك وجعلنا من الماء كل شيء حي، أمر عجيب فعلا. فبدأنا ننزل القرآن في غير مواضعه، وده استهزاء بالقرآن، استهزاء بالقرآن. أضف إلى ذلك بقى اللي يعمل القرآن أحجبة، أنا مريض، أنا مهسوك، أنا مش عارف مهسوك، أنا حالتي إيه، أنا أصلي شكلي مركوب. زي أذكر مرة أخينا جالس هو عايز يقول لي واحد راكبه جن يعني، فيقول لي همشي، قلت له اتفضل حبيبي. واحد راكبه إنس يعمل إيه؟ راكبه إنس، طلب أحمار، قل له إنس. وبرضه بيركبوا جن برضه، ما خلاه ركوبه ماشي. وعلى هذا بقى نقول بعض الأقاصيص اللي بتروى في بعض الكتب، يقول لك مثلا المرأة التي تتكلم بالقرآن وقعدت 40 سنة لا تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تعصي الرحمن، هذا باطل، لأنها إن كان هذا حالها فلا بد أنها تنزل الآيات في غير إيه موضع، وهذا يحرم. 40 سنة تكلمت بالقرآن، تقول ما شاء الله أنت بقى الله أكبر، والناس اللي حكولك في الدعاء اللي بيحصل الحاجات دي، الله 40 سنة ما بتنزل الآيات في غير موضعها، وهذا باطل، وهذا إيه باطل. فانتبهوا. وقال عبد ابن حميد حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفي ظهر قميصه 4 رقاع. خلي بالك أود خليفة أمير المؤمنين عمر يلبس قميصا فيه 4 رقاع وأمير أمة. يقول أنس كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه 4 رقاع فقرأ وفاكهة وأب، فقال ما الأب؟ ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه. ده يكلم نفسه عمر منه وعايز تعرف ليه يا عمر. شوف التحرج والخوف. يعلق العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على هذا الأثر فيقول قوله أي الراوي وفي قميصه 4 رقاع، الفائدة فيه من حيث مصطلح الحديث أنه أدل على ضبط الراوي. شوف دقة الضبط، إنه كمان عد الرقاع الموجودة على ثياب عمر، شوف الحفظ المتين، وده بيدل على أن الراوي ده ثقة صادق ماشي كده. شوف من شدة الضبط بيوصف لك إيه قميص عمر، ادي فائده عشان تفهم وانت بتقرا كده النصوص تستنبط تلك الفوائد الايمانيه. ليه الراوي قال هنا كده؟ ده دليل على ضبطه وحفظه الشديد، وهذا من حيث المصطلح، يعني ان الراوي قد ضبط هذه القصه او هذه القضيه بحيث انه لم يخف عليه ما في ثوبه من الرقاع. اما الفائده من حيث السلوك فهو أن نعرف ما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أجمعين من عدم الأسرة، يعني حب الذات والأنانية، وأنهم يعدون أنفسهم كغيرهم، مفيش كبر، مفيش فقر، مفيش تعالي، مفيش الأنا. هو المرض فين؟ أنا، هو ده المرض أنا، مادام في أنا يبقى ربنا يسلم. طبعا أقصد أنا الكبر وأنا الفخر وأنا 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 أقدر أعمل وأنا أقدر أسوي. يا مسكين يا مسكين، من أنت ومن أنا؟ عبد ضعيف تنتنك عرقة وتؤذيك بقة وتقتلك شرقة. هو ده انت وانا. تنتنك عرقة، شوية عرق في حر الصيف منطقكش وتزكم انوفنا في بلادنا كده في عز الحر، اطلع بس اركب الحافلة. طبعا انت عارفين الحافلة عندنا الحمد لله رايقة جدا، كل واحد له كرسي، مفيش زحام، مفيش حد واقف وماسك ابدا خالص الحمد لله. فواحد بس يرفع ايديه كده بس خلاص مخدر، تنسى المحطة اللي انت رايحها والله، عينيك توجعك ومناخيرك تستاد وربنا يسلم. هو ده انا وانت، شوية عرق ما انتقاكش ويقعد يشمشم في نفسه ليه مش شامي. انت دي حاجة من عندك انت، انت اللي مفوح، يبقى حط مزيل عرق، جيب مزيل عرق ونظف نفسك عشان ما تقرفش اخوانك واحبابك. ماشي كده دايما كده، وانت في البيت حط مزيل. طبعا انت عشان في البلاد البرد هنا ما بتحسوش بالكلام ده، لكن برضو في برفانات، في اختراع اسمه البرفان ينظف، حد يشم منك الريح الطيب ده المسلم. بس ماشي كده بعبلك كده يقول لك ماشي مفحفح، تلاقي واحد ماشي الناس كلها بتجري من جنبه، هو مفكر نفسه عشان هو ماشي يعني، لا ده هو كل اللي بيقرب بيتخدر، طبيعي عينيه بتوجعه. فشوية عرقي نسأل الله السلامة. ايه كمان؟ وبعدين تؤذيك بقى. البق ده حاجة اسمها الأكلان أو البراغيث. أنت عندكم الفلو ماركت هنا صح؟ فلو ماركت يعني سوق البراغيث صح؟ وده الترجمة الحرفية بتاعته. يعني ايه فلو ماركت؟ سوق البراغيث. ماشي كده؟ لأنه بيبيعوا الحاجة المستعملة، المستعمل جوه ايه؟ جوه في براغيث. ماشي كده؟ ايه البرغوث ده بقى؟ كائن من الكائنات صغير جدا، شغلته يتنطط ويشرب الدم، يروح تك فاطط جواك ما ينامش الليل. لو انت سبع رجاله وريني نفسك بقى، طب خليه يخش ودنك تصوت وتلالي. يعني حصل معي والله وانا صغير، يعني برغوت بس دخل جوه ودني، قعدت اخبط على ودني وناقص والله اقول له ابوس ايديك يا برغوت افندي اطلع، وابن الايه مش عايز يطلع. طبعا اتعمل لي غسيل اذن وشغلان عشان يطلع، عشان اعرف انا برغوت، عشان تعرف قدر نفسك. احيانا يا جماعه كده بننسى نفسنا عند الغضب، احيانا بتنسى نفسك مش عارف انا ممكن اعمل فيك ايه، هتعمل فيا ايه، ده انا اوديك ورا الشمس. انت يا مسكين يا مسكين، ده انا ما... انت ايه؟ اضحك انت بس. يا اخي الله يرضى عليك، اوعى تنسى نفسك، لان ربك بيمهل ولا يهمل. النهارده اتفرعمت بصحتك بكره تروح منك. يا ما ناس يا جماعه كانوا اصحاء وصلبت الصحه لدرجه عند موته لا يجد من يدخله الحمام الخلاء، يشيلوه ويحطوه ويقضي حاجته على روحه بعد ما كان في صحة وقوة، وكان يقول يا أرض تهدي ما عليك أدي. اوعى تغتر الله يرضى عليك، اوعى اوعى تغتر بصحتك وتفتري على خلق الله، اوعى. نصيحة نصيحة، شوكة بتنيمك وترقادك، فاتق الله واشكر النعمة واوعى تتجبر على الخلق. فبقى تأذيك وتقتلك شرقة، شرد مات مية. سبحان الله، هو ده أنا وإنت. أنا بتكلم عن نفسي وعنك، لحد يبقى قصدني أنا، لا إذا بتكلم عن نفسي قبلك والله، أنا بتكلم عني وعنك، فانتبه. فهي قضية مهمة جدا ان انت تتعلم التواضع وعدم الكبر. واوعى كلمة انا اللي تحمل معنى الفخر. شوف عمر لا يعرف من بين اصحابه وهو الامير يلبس قميصا مرقعا وهو الامير. ادي التواضع والورع يا جماعة. فمن حيث السلوك الفائدة أن نعرف ما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من عدم الأسرة، وأنهم يعدون أنفسهم كغيرهم من الناس لا يمتازون على أحد، وأن حالهم كحال غيرهم، حتى أن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة حرم على نفسه أن يأكل من الطعام الطيب واقتصر على أقل ما يقع، كل هذا من أجل ألا يستأثر بشيء على رعيته رضي الله عنه وأرضاه. عمر في عام الرمادة كان لا يأكل إلا الزيت، هو أمير أمة. في يوم من الأيام واقف على المنبر فبطنه بيقرقر، فعارفين طبعا القرقرة ولا إيه؟ الأكل هنا عندكم ما شاء الله كله غزال، تك 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 كله ترزيت، يبقى ماشي عمال طاخ إيخ بيخ إيه في إيه مش عارف. يعني أنت بنصلي وتسمع ايه ده، في ايه ده، دي شاحنه معديه جوه بطنه. يا رب سلم. ففي ناس بطونها بتقرقر من المالي، وناس بطونها بتقرقر من الخلاء فاضيه. فعمر كان بيقرقر من ايه؟ من الفراغ. ما سبحان الله يا جماعه، عندما كانت البطون تئن من الخلاء سادوا وقادوا، وعندما أنت بطوننا من الطعام وكثرته كان الذل والهواء. يعني اللي مالى بطنه ده وعمال يئن، ينفع ده ينصر أمة؟ أصحاب القروش والعروش، إنما هم الثلاث نفس. كان في خواء ماشي كده. فعمر بقى بطنه بتقرقر من الخلاء، خالية من الطعام. فعمر بقى عمر بيكلم بطنه، ماذا يقول لها؟ كركري أو لا تكركري، ليس لك عن عندي إلا الزيت حتى يشبع أطفال المسلمين. الله، عمر رضي الله عن عمر. ولهذا لما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حد يكلمه يعني في يوم كده، يا أمير المؤمنين لم تحدث الفتن في عهد الصديق وعمر، وحدثت في عهدك أنت، يعني الفتن كترت أوي في عهده. فقال علي، ويا نعمة ما قال، شوف العالم الخبير، قال لأن الصديق وعمر كان حكاما على مثلي وأنا حاكم على مثلك أنا. فلازم تكتر الفتن، وإنما تكون يولى عليكم. يعني أنت من منتظر إحنا مين اللي تولى علينا؟ هيتولى علينا عمر؟ مستحيل طبعا، مستحيل يجي لنا عمر. إحنا ما إحناش أهل إن يكون حاكمنا مين؟ عمر أو الصديق. إنما علي أهل ده، وبلال أهل ده، وصهيب أهل ده. إنما إحنا بقى مش عايزين نتكلم، نشرب الشاي. فمن أعمالنا عشان برضو ما تتهموش الحكام، ده منك أنت ومن أنا. ما إحنا لو كلنا زي علي بن أبي طالب هيجي لنا حاكم زي مين؟ زي أبو بكر وعمر، صح كده؟ ما هو في الأصل أينما تكون يولى عليكم. يعني الحاكم بتاعك أنت، منك أنت، شوف حالك أنت عشان ما تقعدش تستن تنطعلي وتقول انت من اعمالك. فسلط عليكم اعمالنا، اصل احنا بلوينا كتير. ربنا يسلم. زي المثل المغربي يقول لك اديك رجله في الزبيه ويعوعش. مش بقول كده؟ أترجم؟ حشاكم الله ديك واقف في الخراءة برجليه قال وعامل لي ديك عمال يأذن لي فوق. عجبتك؟ ولذلك قال لهم علي فكونوا لنا كالرجال فعهد أبي بكر وعمر نكن لكم كأبي بكر وعمر رضي الله عنه. كذلك كسان بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان لما رأى الناس يعني متذمرين كده جمع أعيانهم وشرفاءهم علية القوم جمعهم وخطب فيهم وقال أما بعد فإنكم تريدون أن نكون لكم كأبي بكر وعمر فكونوا لنا كالرجال في عهد عمر نكن لكم كأبي بكر وعمر. أمر عجيب فعلا يا أخي. المسلم اللي تربى في عهد النبي ما كانش محتاج لقانون يضبطه لأن كان عنده الإيمان. يزني الزاني في الخفاء ويروح يقر أنا عايز العقوبة مش محتاج قانون إن عنده عقيدة مش محتاج حاجة تضبطه عنده إيمان. إنما دلوقتي بقى القوانين موجودة وبنفتش على إيه الثغرات إزاي نلف وندور ونلعب. وبعدين عايزين عمر ينفع لما تكونوا أهل العمر هيجي لكم عمر إن شاء الله. إذن يقول أنس كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبى فقال ما الأب ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدري. وهذا كله محمول على أنهم رضي الله عنهم جميعا إنما أرادوا استكشاف ماهية الأب أي أبو بكر وعمر وإلا فكونه نفتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا كمل بعدها متاعا لكم ولأنعامكم فالفاكهة لنا والأب لأنعامنا. لذلك قال ما فالأب وعلى في الحيوان نبات بيأكله الحيوانات إنما الفاكهة لمين لنا. فمعظم الآثار الواردة في تحرج السلف من التفسير إنما هذا من القول بغير علم فيتحرجون لا يتكلمون بغير علم. أما من كان عنده علم وسئل عنه فلابد أن يبذله للناس لأن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في الأثر يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وقد أخذ الله الميثاق على العلماء ومن يأتي من بعدهم من الدعاء وغيرهم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يبقى عندك علم بلغه ما عندكش علم ما تتكلم. يبقى معظم الآثار الواردة في التحرج أي لنتكلم بغير علم لنتكلم بغير إيه علم. هذا عن هذه المسألة المهمة وأنا أود فيها الاختصار. إذن حكم التفسير بالرأي إيه؟ التحدي. فلا بد لمن يفسر القرآن أن يتكلم بعلم. عندنا بقى مسألة مهمة أيضا هنتكلم يا جماعة عن قضية الاستعاذة بقى علشان نبدأ ندخل على التفسير. هنبدأ النهاردة نتكلم على الاستعاذة وبعد كده نبدأ من الدرس القادم تفسير سورة الفاتحة إن شاء الله تعالى. ويكون عمدتنا في التفسير تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المسمى بتفسير السعدي رحمه الله تعالى. وهنحاول قدر المستطاع يعني الإسراع في التفسير حتى ننجز ونفرغ من قراءة هذا الكتاب في فترة وجيزة إن شاء الله تعالى. فأسأل الله تعالى أن يبارك في أوقاتنا حتى نكمل هذا الكتاب سريعا إن شاء الله تعالى. تعالوا بقى نتكلم عن الاستعاذة، أي عن قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه معناها؟ الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى، والاعتصام والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. تلجأ لربك، تلتصق بخالقك ليدفع عنك شر كل ذي شر. ده المسلم. اوعى تعتمد على قوتك لأنك ضعيف، ولا حول ولا قوة لك إلا بمن؟ بالله عز وجل. خلي بالك أوي، الله يرضى عليك. فده معنى الاستعاذة. في عندي بقى العيادة واللياذة. في كلمة أعوذ وألوذ في باب الاستعاذة. العيادة تكون لدفع الشر، واللياذة تكون لتحصيل الخير. أنت تفرق بينهم. فالعيادة أي بالله الواحد تكون لدفع الشر عن نفسك، فتعوذ بربك وتلجأ إليه. قل أعوذ برب الفلق، أي إلجأ لربك ليدفع عنك الشر. إنما عندما أقول ألوذ بجنابك العظيم، ألوذ يعني إيه؟ يعني أرجو الخير من عندك يا رب. يبقى العيادة لدفع الشر، واللياذة لجلب الخير. لجلب إيه؟ الخير. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم، أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. وده الفارق بين شيطان الجن وشيطان الإنس. شيطان الجن لا يعرف الرشوة. هقول تاني، شيطان الجن لا يعرف الرشوة. يعني ما ينفعش نأكله أكلة ويسكوه ويستعنينه. ما ينفعش نستعمل معاه المضاراة ونحسن إليه عشان يبعد عننا. زي صاحبنا اللي راح في الحج وراح بقى عند رمي الجمرات، هو معتقد إن إبليس مربوط هناك. يعني إبليس مش مربوط ولا حاجة، ده خرافات. إنما رمي الجمار لذكر الله تعالى. فصاحبنا راح يرميه بالبستاش بدل ما يجيب حصى. أه والله، يقول لك رميته بالبستاش. عارف البستاش له إيه؟ الفوست. ايوه كده انت لعيب. ليه بترمي بالبستاش؟ يقول لك عشان يرجع لي المره. عنده خلافات، فراح يدي الابليس رشوه. قال يرمي بالبستاش. قلت له لا، المره الجايه بقى ترمي بالبرتقال. طبعا شيطان الجن لا يقبل الرشوه لان طبعه الشر، مجبول على الشر، بخلاف شيطان الإنس. شيطان الإنس علاجه المداراة والمواراة والإحسان، لأن الطبع في الإنسان في طبع الخير، فلو أحسنت إليه ممكن طبعه يغلب عليه فيبعد عنك شره، بخلاف مين؟ شيطان الجن. لا يعني ممكن كده تقدم لشيطان الإنس لقمة حلو هيقعد يبص لك في دماغك ليل ونهار، طب ما انت معدي تفضل اوعى تيجي تبص دماغي تاني. يبقى شيطان الجن اللي يعرفه ايه رشوة، علاجه ايه؟ ذكر الله عشان يبعد عنك، ان تلجأ لله، اوعى تقول قوتي ابدا. يجي يقول لك يا عم الشيخ مش القرآن قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، مع إنه قال عن المرأة إن كيد كنا عظيم. أو ده بقى الجهل المركب، أنت طالب علم عايز تقول الكلام ده، إنه لما اتكلم عن كيد الشيطان كان بمقارنة بالواحد الأحد العظيم، فأين كيد الشيطان بجوار الرب الجبار؟ فلازم يبقى ضعيف. ولما اتكلم عن كيد النساء بالنسبة لبني الإنسان افهم يا ولد، عشان ما تجيش ايه ده بقى المرأة أشد من الشيطان في الكيد، يبقى أنت جاهل. افهم، فهمت القضية؟ ده كده مع بني جنسها، لكن إبليس أشد كيدا من الإنسان، لأن البعض يفهم الآيات خاطئ. مش أنا بقول لك حصل مفاتيح العلم بقى، عشان ما تتكلم الإنسان بيعرف من منطق اللسان. أنت ما إنسان يتكلم تحكم عليه إزاي عنده علم ولا لا؟ من منطق اللسان، واضح؟ فدي خلي بالك قوي. فالشيطان قيده ضعيف مقارنة بإيه؟ بالعظيم الجبار جل وعلا وحد الله. والمرأة قيدها عظيم بمقارنة بإيه؟ ببني جنسها. إنما لو قلنا المرأة ولا الشيطان الكيد أعظم، الشيطان طبعا له قدرات ولطاقات، الله أعطاه إياها امتحانا للبشر وابتلاءا، فإوعى تقول إن الشيطان كيد ضعيف، يعني لا، كيد ضعيف إذا لجأت إلى من؟ إلى الله، لكن لنفسك يسلك، لأن الله تعالى قال عنه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. تخيل عدو لك يراك وأنت لا تراه، عارف فين ضعفك وعارف فين كذا وعارف فين كذا، وأعد لك ولا يتوانى عن إذائك. يعني معظم الشر الموجود في الكون ده كله من أسباب مين؟ إبليس أعد لك لأغوينهم أجمعين. وعشان كده أنا عايز أعلمك حاجة مهمة جدا، لما تكون في مجلس أو في أي مكان وتلاقي فيه هيصة وبدأ الناس تغضب على بعض، قوم أذن، قوم وقف كده، الله أكبر الله أكبر، لأن إبليس بيفر إيه؟ عند التكبير، فهو خلاص حضر يسخن ده ويولع ده وينيل ده، تلاقي الكل شاط والكل ولعت، والأبلسة بقى الصغيرون ولعها ولعها. فيروح مثلا ينفخ في مناخير ده تتنفخ، يروح يبقى واحد بيكلمه مش صابر، عايز ايه؟ ما هو اتنفخ ونفخ في ده، وعمالين يلعبوا بينا يا جماعه والله الشياطين الابلس اولاد الايه؟ يلعبوا بالمسلمين، طق طق طق. فنقول لك على طول تلجأ لمن؟ لله. ما تترجم يا محسن، محسن بيسمعني مش عايز ترجم بالاخوه، الله يكرمك يا محسن ترجم. ما دي المشكلة بقى، ان هو اصلا ينسجن معاك فينسى يترجم. يبقى شيطان الجن علاجه انك تلجأ لله، شيطان الانس ايه؟ مداراه، تحسن اليه، هيلين. طيب ايه الدليل؟ تعالوا نشوف القرآن بيقول ايه. عندنا ثلاث مواضع في القرآن، وانا عايزك قتال العلم وانت بتقرا القران تقرا بتدبر، ما تمرش عليك الايات مر الكرام، اقف مع الايات عشان تفهم القضيه صح. تعالوا نشوف كده يا جماعه سوره الاعراف قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ده خطاب موجه للنبي محمد، يعني في معاملتك مع البشر مع الأعداء من البشر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وده تعليم لنا كلنا، مع البشر اهدأ اعفو واصفح وقدم الخير هيلينه ماشي كده. بعدها لما جيت اتكلم عن الشيطان الجن قال ايه؟ تعالوا نشوف كده في نفس الصورة. قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هنا ما ينفعش بقى عفو ولا رشوة، ده ما ينفعش معاه، ده على طول تلجأ لمين؟ لله عز وجل. طب ده الموضع ده في سورة ايه؟ الأعراف. ننتقل إلى سورة المؤمنون. قال تعالى في سورة المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. مقارنة بين عدوين، أعداء الإنس قال عنهم إيه؟ قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة. واحد أساء إليك عامله أنت بالإحسان، ده من البشر من بني الإنس. عايزين نتعلم بقى من القرآن، واحد عامل لك لين له احضنه أخوك عشان ما يضيعش منك وينقلب عليك، هاته في حضنك، هاته افتح له الأبواب، ضمه إليك، يسر له السبل، فهم؟ عشان ما ينقلبش يضيع نفسه ويضيع إخوانه، هاته قربه وعامله بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما ده قرآن يا جماعة، عايزين نتعلم من القرآن. طيب ده مع الإنس. لما جه عن الجن قال إيه؟ قال وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. دي بقى ما ينفعش نغير مين؟ اللجوء إلى الله. ما ينفعش أقول بقى أقدم له بستاش ولا ده، ما ينفعش معاه، تلجأ لله على طول. طيب الموضع الثالث في سورة فصلت. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دي مع مين؟ مع شياطين الإنس. عاملهم كويس، قدم لهم الحسن ماشي كده. طيب لما جه مع شيطان الجن قال ايه؟ واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. يبقى شيطان الجن لا يعرف الرشوه، وشيطان الانس علاجه المضاراه والاحسان. طيب والشيطان في لغه العرب مشتق من شطنه اذا باعودا، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد عن كل خير. ويقولون تشيطان فلان، يعني تشيطان فلان يعني فعل فعل الأبالسة ولا ايه؟ اما تلاقي الوقت كده متعفرت يقول لك تشيطان ابن الايه، اما يكون عندك كده دابة مزمجرة تشيطانت، عندك حمارة بدل ما تمشي لقدام تمشي لورا إذا كان عاجبك. يا ستي زي صاحبنا ولسه الأخ بيقول امبارح قال ركب على الحمار قال لها عليا الصلاة تعدي من هنا أهو، فراحت ماشية حمارة هائمة بنت الإيه، قالت تروح محودة ومعدية من ناحية تقول لها أو من هنا أهو عشان اليمين ما يقعش عليا الصلاة تعدي من هنا أهو، راحت رها أو من هنا أهو، ده لعيب ده ابن الايه فالحمارة عمالة تجي لك لورا شيطانة بنت الايه، شيطانة بنسميها ايه؟ فشيطانة. فتشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين. ودول كسر طبعا يا جماعة في الدنيا، الناس بنشوفهم كتير صح؟ بتشوفهم ولا لا؟ لا، واحد فجأة ريح مرت، شفت الغضب بيعمل ايه؟ فعل الشياطين والله يا جماعة. ولذلك النبي لما الرجل سأله انه يقدم له نصيحة قال له ايه؟ قال له ايه؟ قال له صوتك قال ما تعلي يا صوت، لا تغضب. ليه لا تغضب؟ لان الغضب جمرة من الشيطان. انظر كده للي بيغضب شوف حاله ايه، تلاقي يعني احمرت او دابت نفخت، اوه حد قدام هيكسر ويحطم ويسب ويلعن وممكن يكفر بالله. فعشان كده النبي قال لك لا تغضب لا تغضب لا تغضب، اي لا تعمل بمقتضى الغضب. غضب ومتوضى، غير من حالك، لان الغضب من الشيطان وشيطان من النار، ولا يطفئ النار الا الماء، علاج الوضوء. غضب ما تتكلمش، روح اتوضى، او اذا كنت في البيت انزل اتمشى، تتكلمش خالص، امشي وارجع بعد ساعة يكون الغضب سكن. ده المسلم، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وغضب المسلم لا يكون إلا لله، وهذا الغضب محمود. إذا غضبت عند انتهاك الحرمات تغضب، النبي كان يغضب في هذا الباب. أما غضب لأمر آخر لدنيا أو كذا أو كذا، اتق الله لا تغضب. وبغضبك لله يكون نصرة للدين والحق. يبقى ده معنى الشيطان في اللغة. فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعوذ من شياطين الإنس والجن. فقلت أول الإنس شياطين؟ أبو ذر بيتعجب، طبعا يا أبو ذر أنت عشت في البيئة الربانية، مش متخيل يكون في شياطين للإنس. مهمين اللي حوالين أبو ذر مين؟ مصعب وبلال وصهيب، مش متخيل يكون في شياطين للإنس. طب يا أبا ذر ما كان في أبو جهل، تنسيت ولا إيه؟ كان في أبو لهب، شياطين ولا شياطين؟ إيه؟ إيه في إيه يا جماعة؟ شياطين. فأبو ذر يقول أول الإنس شياطين؟ قال نعم. طب والرجيم معنى إيه؟ فعيل بمعنى مفعول، يعني مرجوم، يعني مطرود عن الخير كله. ده معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء، هنبدأ تفسير سورة الفاتحة من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان العلامة السعدي رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.